بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 18 من دروس كتاب العقيدة الإسلامية للشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بعلومه. قال: وأما طرف الغاية من الاعتقاد والسلوك فهو نوعان أيضا. النوع الأول ما يوقع بالكفر لأنه يؤثر على العقيدة، كقصد عبادة غير الله مع عبادة الله، وهذا شرك. النوع الثاني ما يحبط العمل ولا يكسر قناة العقيدة، كأن يقصد بفعل عبادة الله تعالى مثلا غير وجه الله من الأغراض الدنيوية التي يمكن أن تتحقق للفرد عن هذا الطريق، وهذا ما يسمى بالرياء. ويجمل بنا بعد أن أوضحنا أطراف الإسلام الثلاثة أن نشبه الإسلام بالشجرة، فاسم الشجرة يطلق على جميع أجزائها من جذورها إلى ساقها إلى فروعها الكبرى فالصغرى، ثم إلى أوراقها وإلى ثمارها وإلى الماء الساري فيها. إذن عندما نتكلم عن الاعتقاد والسلوك، إن بعض الناس ربما لا يبالي عندما يشرك في العبادة غير الله تبارك وتعالى، أو يقصد عبادة غير الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، لكنه لا يغفر أن يشرك به. فإذا قصد الإنسان عبادة غير الله عز وجل، جعل لله شريكا، وهو أغنى الشركاء عن الشرك. وهذا ما يوقع كثيرا من الناس في الكفر والضلال، عندما يتجه إلى غير الله سبحانه وتعالى. وهذا مما ينبغي للإنسان أن يحافظ على قوله وعلى فعله وعلى اعتقاده، حتى لا يقع بغير الإيمان، وحتى يقع دائما بالإيمان ولا يقع بالشرك على الإطلاق. ربما بعض الناس لا يبالي أحيانا بكلمة ينطقها بلسانه، مثلا: الله أحل الحلال وحرم الحرام. يا أخي، بلا حلال بلا حرام مثلا. نعم، عندما يريد أن يأخذ حقا في التحاكم ما بين الناس، ربما يقول: إن أعطاني الشرع أخذت، وإن أعطاني العرف أخذت، وإن أعطاني القانون أخذت. معنى ذلك هذا لا يهمه تشريع الله سبحانه وتعالى، بل الذي أهمه تماما هو أن يصل إلى مصلحة نفسه في هذه الحياة الدنيا. إذن ينبغي على الإنسان أن يحفظ لسانه. كف عليك هذا. قال: وإن لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد أنفسهم أو حصائد ألسنتهم. إذن هذه مسألة هامة جدا، ربما يجب علينا دائما أن نراقب قلوبنا، وأن نراقب أفئدتنا، نراقب ألسنتنا، ماذا نتكلم، ماذا نعتقد، حتى لا نخرج عن عبادة الله عز وجل. أحيانا ترى أنه يشرك ما بين عبادة الله عز وجل وحظوظ النفس. انظروا إلي صلاتي خاشعة، هذا سوء أدب مع الله عز وجل. إذا صلى بين الناس كانت صلاته على المثال الأعلى، وإذا صلى بينه وبين نفسه عند ذلك ربما لا يبالي. كثير منا نقع في مشكلة، يعني كثيرة، قد نزين أنفسنا بأحلى وأجمل الثياب عندما نختلط ببعضنا البعض، لكن إذا قام أحدنا ربما يصلي، فربما هذه من المراقبة الزائدة التي أنبه عليها، قام أحدنا يصلي لا يبالي، كيف يكون ذلك الأمر؟ أنا لا أتكلم اليوم عن صحة الصلاة، وإنما أتكلم أنا لماذا أحترم الناس أحيانا أكثر من احترامي وأكثر من عبادتي لله سبحانه وتعالى. قام بعض العلماء ورأى في ليلة من الليالي أنه ربما ينزل بلاء، هكذا ألهمه الله، فأيقظ عياله وأيقظ أولاده، وبعد أن فعل هذا كله كان ينظر إليهم، فهذا يأتي بالبيجامة وهذا يأتي بالقميص، كان يطلب منهم أن يحسنوا من ألبستهم حتى كأن كل واحد منهم يذهب ويخطب على منبر من منابر المسلمين. عند ذلك قام بهم وصلى ودعا الله سبحانه وتعالى. ما الذي حمله على ذلك؟ كثرة المراقبة، عدم الرياء، إنني أصلي الآن لا أحد يراني إلا الله تبارك وتعالى، فلا أتساهل في هذا الأمر. ولذلك الإسلام كله كالشجرة كما وضح الشيخ رحمه الله، من جذورها إلى آخر أوراقها وإلى ثمرتها. فلذلك ما معنى الجذور المتغلغلة في الأرض والواقعة تحت سطح الأرض؟ إنه الإيمان، هذا الإيمان الذي تغلغل في القلب لا يستطيع أحد أن يطلع عليه، إيمان تغلغل في القلب تماما وثبت، ولذلك له تلاصق عام بينه وبين القلب. فهذا عندما شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله غرس هذا الإيمان في قلبه، ولو لم يره أحد من الناس لكن الله سبحانه وتعالى يعلمه. أما ما يظهر على هذه الشجرة، ما تظهر من الشجرة على سطح الأرض، فهذه أعمال المسلم تظهر من صلاة وزكاة وصوم وحج وعبادة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، هذه الآثار، آثار الشجرة التي تكون على سطح هذه الأرض. أما الساق، الساق هو إعلان، أنبتت هذه البذرة، بذرة الإيمان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لذلك كانت معتمدة على إيمان راسخ، فنطق بشهادة أن لا إله إلا الله. انظر إلى كثير من أصحاب رسول الله، وأضرب مثلا على العاص بن الربيع صهر النبي عليه الصلاة والسلام، عندما التف المسلمون حول قافلته وأخذوها استطاع أن يتفلت، وهو زوج زينب رضي الله تبارك وتعالى عنها، فتسلل إلى المدينة المنورة وكان كافرا لا يؤمن بالله، وطرق الباب على السيدة زينب وقالت أجيري أبا العاص. إذن هنا مشكلة، والمسلمون إذا طلب منهم الجوار فإنهم يجيرون بعضهم البعض. كان زوجا فرق الإسلام بينه وبينها، لكنه كان على علاقة طيبة وحب قوي بينها وبينه وبين السيدة زينب. نعم، قال أجيري أبا العاص. ماذا فعلت هذه المرأة؟ هذه المرأة تركت المسلمين يدخلون في صلاة الفجر، ثم قالت أنا زينب بنت محمد، إني أجرت أبا العاص. المسلمون يجير بعضهم البعض، قال عليه الصلاة والسلام لأم هانئ أجرنا من أجرت يا أم هانئ. عندما انتهى النبي من صلاته وقال لقد سمعت كما سمعتم، يعني وطلب من بنته أن تكرمه وأن يعني من طعام وشراب ولكن قال لا تقربي منه فإنك لا تحلين لا لأنه على الكفر وأنت على الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام بهذا الجوار أعاد ماذا؟ أعاد القافلة التي كانت للعاص أعادها له. وبعد ذلك غادر مكة، غادر المدينة إلى مكة، وفي مكة أدى الأمانات. هنالك شيء لا يظهر، بعد أن أدى الأمانات قال يا أهل مكة هل تطالبونني بشيء؟ قالوا وجدناك وفيا كريما، أعطيت كل إنسان حقه في التجارة. التفت إليهم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. انظروا إلى الأعمال الطيبة ماذا تحدث. عاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبين له أنه قد جاءه مسلما. كان الخطاب يأتون إلى زينب خلال سنوات، ومع هذا كانت هنالك نصيحة. هذه النصيحة سواء كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من زينب، لكنه ما أحب أن يكون الإسلام على مثلا أن يقال أخذ أموال قريش، بل أعد لكل إنسان ماله، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله. نبت الساق، هذا ساق الشجرة كان تماما قويا عندما يعلن الإنسان الشهادة وينطق بها في هذا الكون. طبعا بعد ذلك لابد لهذه الشجرة من فروع. فروع هذه الشجرة أغصانها هذا غصن ماذا؟ الصلاة، وهذا الصيام، وهذا الحج، وهكذا كل غصن من أغصانها يظهر بعد شهادة أن لا إله إلا الله. هذه الفروع الكبرى تبين الواجبات وتبين ما أمر الله تبارك وتعالى. أما الفروع الصغيرة فإنها تشبه كل أحكام الإسلام. أحكام الإسلام تعاليمه، أخلاقه، الصدق، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، يعني كل الآداب، بر الوالدين، الإحسان إلى الجوار، هذه كلها تظهر. وهكذا كلما كان الإنسان أكثر تعمقا في الإسلام كلما كان أقرب إلى الله عز وجل. وكذلك الماء الساري في كل أجزاء هذه الشجرة من جذورها إلى آخر ورقة فيها يشبه نية الإنسان المسلم. عمل بلا نية لا قيمة له، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذلك هذه النية سارية في كل عمل من أعماله، سواء كانت الأعمال قلبية أو كانت ظاهرة. أما الأزهار التي تخرج من هذه الشجرة والثمار والأكل التي تؤتيه الشجرة في كل حين بإذن ربها سبحانه وتعالى، هذه الغاية التي ينشدها الإنسان المسلم لا محالة. إذن هي تهدف إلى عقيدته، إلى سلوكه، إلى نيته في أعماله. كل شجرة لا جذور لها، لا حقيقة لحياتها، لا ثمرة لها، إنما هي صورة. لا نريد صورة ولا نريد رسما من الرسوم، وإنما نريد حقيقة، ونريد عملا، ونريد ثمرة، وشيئا نظرا بعد ذلك يرسم الإنسان فيه غايته في هذه الحياة الدنيا. هذه الشجرة ثابتة، ثابتة ثبوتا راسخا في الأرض. لقد تتعرض إلى امتحانات، إلى أعاصير. ألف لام ميم، أحسب الناس وأن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لابد من الأعاصير ولابد من الرياح، لكنها ربما تجد، انظر إلى الشجرة في أعلى الجبال، لا تزيدها الرياح إلا ثبوتا ولا تزيدها إلا قوة. وكذلك هذا الإيمان في القلب لا تزيده الرياح إلا رسوخا في الإيمان. مرة قام بعض علماء المسلمين في مصر وحسب مرة أن بعض الضباط الإنجليز أنهم يستطيعون أن يقضوا على شوكة المسلمين، فجاءه يعني رجل عالم فذ وقال له كلمة قوية جدا. هذه الكلمة لو فكرنا فيها جيدا، قال اعلم يا حضرة اللورد أن قطع الأغصان لا يزيد الشجرة إلا نموا. لا تقول قتلنا، حبسنا، شردنا، لا أبدا. الشجرة عندما تقطع الأغصان منها في كل سنة ماذا تفعل؟ اترك الأغصان القديمة تهرم، ولكن قطعها، التضحيات التي تضحيها الشجرة بقطع ثمارها وقطع أغصانها وتهيئها من جديد، فإنها تنبت من جديد وتعطينا القوة. ما هذا الفكر الإيماني؟ إن قطع الأغصان من الشجرة لا يزيدها إلا نموا. لا تفكروا أنكم مهما جئتم إلى المسلمين فإن العقيدة راسخة في جذور هذه الشجرة، وهذا الإيمان الذي أعلن بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما إذا كانت الشجرة ذابلة مقلقلة لا قيمة لها في فروعها، عند ذلك تلقى من مكان سحيق. إذن نحن نحتاج إلى إيمان. طبعا لابد هذه الشجرة أن تنقل الغذاء من جذورها إلى ساقها إلى فروعها إلى ثمرتها، وبعد ذلك وتنميها من جديد. هذا الأمر لابد أن ينتقل. وهكذا عقيدة الإنسان المسلم دائما ماذا تعطيه الجذور؟ تعطيه سلوكا، تعطيه تقويما، تعطيه عملا، تعطيه نتاجا، تعطيه حبا. هذا المعنى فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، زادتهم إيمان. هذه مسألة. وأيضا ترى أنهم كانوا يقولون مع كل أمر يؤمرون به أو أي نهي ينتهون عنه سمعنا وأطعنا. هذا الموقف، موقف سمعنا وأطعنا مع الإسلام، إنه موقف عظيم جدا ينبغي علينا أن نتفهمه. فإذا فهمنا، انظر إلى قول الله عز وجل في هذه الآيات، وأنا أكررت هذا المعنى أكثر من مرة: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، حتى ما تتحرك به ضمائركم وأنفسكم فإن الله سيحاسبكم عليه. هذا معنى الآية. ماذا قال الصحابة مباشرة؟ قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. عندما امتثلوا الأمر تماما كانت النتيجة، أي نتيجة؟ أعظم نتيجة كانت أن يقال بعد ذلك، أن يقول الله عز وجل لهم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لما آمنوا خفف عنهم في التكليف، ما كلفهم الله إلا ما أبدوه في ألسنتهم وإلا ما ظهر على جوارحهم، أما ما تحرك في قلوبهم ولم يظهر فإن الله لا يؤاخذهم على ذلك على الإطلاق. اللهم اجعلنا شجرة تتغذى بالإيمان بالله تبارك وتعالى، وتزداد إيمانا، وتزداد يقينا، وتزداد طمأنينة، وتزداد غذاء، ويكسبها هذا الغذاء قوة ونماء يا رب العالمين. ثم قال الشيخ: وبعد أن عرفنا الإسلام بأطرافه الثلاثة التي شرحناها أنفا، نتساءل فنقول: هل لفظة الإسلام والإيمان خاصتان بديننا الذي هو خاتمة الرسالات السماوية أم لا؟ هل معنى مسلم مؤمن أم لهذه معنى ولهذه معنى؟ هذا الأمر ماذا يحتاج منا؟ أن نعود إلى الشرائع السابقة وننظر في شريعتنا، ثم ننظر إلى الفرق ما بينهما. قال الشيخ: بالرجوع إلى النصوص القرآنية والنبوية، نلاحظ أن الأديان السماوية كلها بحسب أصولها متفقة في جوهرها وفي دعوتها إلى الخضوع والاستسلام لأحكامه وتشريعاته، ويصح فيها جميعا أن نسميها بالإسلام وأن نسمي عقائدها بالإيمان وفق اسم ديننا الذي هو خاتمة الرسالات السماوية والناسخ للعمل بمناهج الرسالات الربانية السابقة فيما جاء تعديل له أو تبديل. وإنما ذلك بحسب أصولها المنزلة عن الرسل لا بحسب تحريفاتها وتغييراتها وأوضاعها بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وإن أخذت هذه الديانات السابقة بحسب اصطلاح الأتباع أسماء أخرى كاليهودية والنصرانية. ويشهد لهذا المعنى ما نراه في القرآن الكريم من التصريح بأن الرسل السابقين يدعون أتباعهم إلى الإسلام ويأمرونهم بالإيمان. نبدأ بحكاية قول موسى لقومه. قال ربنا عز وجل في سورة يونس: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. انظر إلى هذا الكلام: آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقد ذكر الله الإيمان وذكر الإسلام، معنى ذلك الدعوة من قبل كل الأنبياء إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى وإلى هذا الدين، إن الدين عند الله الإسلام. كذلك ننظر إلى قول سيدنا عيسى مع الحواريين وقول الله تعالى عن الحواريين الذين آمنوا بعيسى عليه السلام في سورة المائدة: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذن ليس هذا خاص بديننا ولا مثلا بشريعتنا فقط، وإنما كان لقوم موسى وهذا لقوم عيسى عليه السلام. أيضا ما ذكر الله عن كتاب سيدنا سليمان إلى ملكة سبأ عندما أرسل إليها وكتب كتابا وأرسله مع الهدهد، فيما قال الله عز وجل في سورة النمل: قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ولما وصلت ملكة سبأ إلى سليمان ودخلت الصرح قالت كما في سورة النمل: قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لرب العالمين. قصة أخرى وموقف آخر، سيدنا يوسف عليه السلام كما حكى الله عنه في سورة يوسف: قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اللهم توفنا على الإيمان يا رب العالمين. هذا سيدنا إبراهيم عليه السلام خليل الله، وهو الأب الأعلى لشطرين من سلالة الأنبياء، الشطر الذي تسلسل من ولده إسحاق في بني إسرائيل، والشطر الذي كمن في العرب من ولده إسماعيل حتى ظهر في محمد خاتم الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم. قال الله سبحانه وتعالى في ديانته في سورة آل عمران: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الحنفية في الأصل الميل، فإنه مال عن الشرك وذهب إلى الإيمان، ولذلك ينسب إلى المؤمن بهذا القول. وأيضا يقول ربنا سبحانه وتعالى عندما نسبه إلى الملة الحنيفية كما ينسبنا سبحانه وتعالى معاشر المسلمين: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. إذن وجدنا من خلال القرآن الكريم أمثلة عن سيدنا موسى وعيسى وسليمان وإبراهيم. نعم، كل هؤلاء إنما كان الكلام بالنسبة إليهم عن الإيمان والإسلام. فنستنتج أن كلمة الإيمان والإسلام ليست خاصتين بديننا، بل هذا إنما هو شعار كل الرسل الذين يدعون إلى الله عز وجل. طيب ما هو الفرق ما بين المعنى اللغوي للفظتي الإسلام والإيمان؟ هل يتطابقان أحيانا أم تختلفان؟ عندما نقول هذا رجل مسلم، ما معنى مسلم؟ عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، معنى ذلك استسلام، استسلم، إنقاد، صار أسلم، يسلم، فهو مسلم. نعم، معنى هذا الإسلام كما قالوا هو الاستسلام والانقياد. لمن؟ للباري سبحانه وتعالى، لله، ظاهرا وباطنا. ظاهرا يظهر بالأعمال، باطنا إنما يكمن فيه الإيمان. أما الإيمان يقال آمن، يؤمن، فهو مؤمن إيمانا. لذلك الإيمان معناه التصديق، شيء ينطق به الإنسان باللسان ويمكث في الجنان وتصدقه الأعمال، هذا الإيمان. ولذلك الإيمان هو التصديق في القلب لكل ما جاء من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاعتراف الإرادي بكل ذلك. من خلال ذلك يلخص لنا الشيخ ما مضى فقال تلخيص عام، ونستطيع أن نلخص هذه البحوث التي عالجناها بإيضاح تحت عنوان الإسلام والإيمان بما يلي. أولا، الإسلام اسم لهذه الديانة الربانية في طرفها الاعتقادي وطرفها السلوكي وطرفها الذي يحدد غاية المسلم، فهو اسم عام. عندما نقول هؤلاء هم الإسلام، هم المسلمون، ما معنى؟ اعتقاد في قلوبهم، سلوك في أعمالهم، غاية يرسمها المسلم في حياته الدنيا لإرضاء الله سبحانه وتعالى. أما الإيمان فإنما يطلق على الجانب الاعتقادي من أطراف الإسلام. ولذلك عندما تذكر الآيات الأطراف مثلا الإيمان، إنما تذكر التعلق بالقلب، التعلق بالجنان، نعم، وتضيفه إلى ما يأخذ الصبغة العلمية الاعتقادية. قال الله سبحانه وتعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، في قلوبهم الإيمان. وقال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقد يطلق الإسلام على الإيمان على خصال الإسلام كلها باعتبار آثاره ومظاهره في السلوك. طبعا لا يعتبر الإسلام إسلاما صحيحا عند الله ما لم يكن أثرا من آثار الإيمان القلبي، وما لم يكن مصحوبا بالنية في القلب التي تصحح العمل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنية، والنية الصحيحة جوهرة من جواهر الإيمان، فهي حركة إرادية داخلية توجهها القاعدة الإيمانية. قد توجد أعمال تحاكي أفعال المسلمين، لكن كم من إنسان، والله جمعية خيرية، ماذا تفعل؟ تقوم على الفقراء، تقوم على اليتامى، تقوم على المحتاجين، تقوم على النظافة، تقوم على التعليم، لكنها ليست نابعة عن إيمان. قد ينخدع الناظر إليها فيسميها إسلاما، لا، ليست هذه إسلام. أحكام الإسلامية نحن نتكلم عن الأشياء بالظاهر والله يتولى السرائر. نحن نريد بالدرجة الأولى الإيمان الذي ينبع منه العمل الطيب، العمل الصالح. الإيمان الصادق الراسخ في القلب لابد أن يوجه السلوك ويحرك العواطف، فيظهر له آثار عملية إذا سنحت الفرصة لذلك. هنالك فرق ما بين السلوك أمام الناس والسلوك بينك وبين الله عز وجل. انظروا إلى الحضارات، مهما علت ومهما تعاظمت هذه الحضارات، إنما هي مرتبطة بأجهزة، مرتبطة بالكهرباء، مرتبطة بالكاميرات، مرتبطة نعم بالمحاسبات، ولكن الإيمان إنما مرتبط بالله سبحانه وتعالى. أنت أمامك مال لا تسرقه، لأنك تعلم أن الله مطلع عليه. الحضارات الزائفة التي تشاهدونها اليوم إنها حضارات لا قيمة لها على الإطلاق، لأنها بمجرد أن تقف هذه الأمور تجد لا أخلاق لهم. أيضا ربما يعني يقاتلون من أجل حيوان، من أجل كلب يعتذرون، ولكن قد يقتلون أمم ويبيدون شعوب وهم تحت اسم حضارة، فكما قيل لعنة الله على حضارة كهذه. نعم، هذا الإيمان الصحيح، لكن ربما بعض الناس عندهم إيمان صحيح لكن لا تظهر منهم أعمال ظاهرية. نعم، أو يخشى بعض الناس على نفسه إن أظهر هذه الأعمال أن يموت فيضعف عن إظهاره. كم من إنسان مؤمن إيمان حق ومع هذا لا يستطيع أن يفعل أي فعل، لأن الذي حوله من الكفر يراقبونه تماما، فهو عند الله مذعن داخليا. نعم، ولم يمنعه من إظهاره عناد ولا مخالفة، وإنما إكراه من قبل الآخرين على عدم إظهار الإيمان، فهذا مؤمن، لأنه كيف تجد قلبك قال مؤمن بحمد الله، حتى ولو ظهر على لسانه بعض الأشياء بسبب الإكراه. قد يوجد علم بحقيقة المعتقدات الإسلامية ولكن يصاحب ذلك إنكار، وصاحب هذا كافر، بل هو أشد من الكافر الجاهل، لأنه عرف وانحرف. كم من إنسان مسلم انحدر من أب وأم مسلمة، يقف مثلا بعض الرؤساء يدعي الإسلام واسمه يدل على الإسلام، ومع هذا يعني يرضى عندما يقول هو على لسان نفسه. هل هذا يقال للذكر مثل حظ الأنثيين؟ ماذا تنكر أنت؟ تنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. إذا قيل لفلان إنك تعبد من دون الله عز وجل فهو يرضى بذلك، هذا كفر صريح، هذا انحراف. ينبغي دائما أن يقول الإنسان ما يأخذه من إيمانه وما يوجد في كتاب ربنا وفي حديث نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فينطق بكلمة الإيمان والحق. وإن وجد اعوجاجا، وخاصة الذي يستلم قيادة معينة في مكان ما، فإنه محاسب عن نفسه أصالة وعن الناس جميعا بالوكالة. نعم، أنت تحاسب، أنا أحاسب، هل تكلمت أو لم أتكلم؟ لكن من أسند إليه مسؤولية. عندما أكون أبا صرت محاسبا عن زوجتي وأولادي، وعندما أصير مديرا محاسب عن كل هؤلاء الذين يعملون عندي وما يظهر منهم من إيمان أو من انحراف، وعندما أصبح إلى أعلى الدرجات فإن الله سيحاسب الحاكم عن كل حد لا يقام في الأرض، عن كل مثلا عن كل كأس خمر تشرب، عن كل زنا، عن كل فاحشة تكون في المجتمع. لماذا لم تأمر؟ لماذا لم تنهى؟ أنت المسؤول عند الله تبارك وتعالى. ولذلك عندما نظر سيدنا عمر إلى هذا الأمر ماذا قال؟ يكفي أهل الخطاب واحدا يوم القيامة. هذه يكفي، يكفي هؤلاء أن يحاسب عنهم واحد. كان يقول لو كسرت رجل شاة على شاطئ الفرات لكان عمر مسؤولا عنها، لما لم تعبد لها الطريق؟ هذا الأمر أمر عظيم موجود في قلوب المسلمين. لذلك هذا الإيمان إذا صاحب صاحبه كلام يخالفه تماما ليس بمؤمن، فإنه كافر. المطلوب في العقيدة في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إحقاق الحق، إبطال الباطل، هذه مسائل لا تفاوت فيها. لذلك لا تقبل النقصان، مسائل ثابتة تماما، لا تقبل التجزئة، إسلام بدون صلاة، إسلام بدون زكاة، إسلام بدون صيام، إسلام بدون أمر معروف، إسلام بدون نهي عن شرب الخمر، لا، لا يقبل. لذلك ماذا يقول العلماء؟ من أنكر شيئا من الدين معلوما بالضرورة فقد كفر. الإيمان كما قلنا يزيد نموا ويكبر، نعم، حتى يصير الإنسان إلى درجة الطاعة والمراقبة لله سبحانه وتعالى، وأحيانا ينقص حتى يصل إلى درجة الذبول والهزال حتى يعود إلى مرتبة البدء والعياذ بالله بالمعصية والغفلة. لكن هذا طبعا يزداد إذا ازداد، يعني هذا الممعنى أنه نقص جزء منه أو مثلا زاد جزء منه، الأساسيات في الإيمان ثابتة. لكن إذا نقص جزءا مطلوبا، يعني ربما خفف في مسألة مراقبته لله عز وجل، في صلاته، في اهتمامه، في زكاته. لذلك كما مثلنا أن الإيمان مثل الشجرة، من جذورها إلى ثمرتها وغايتها. الإسلام كل، الإسلام لا يتجزأ على الإطلاق، الإيمان جزء من الإسلام. هذا الجزء هو الركينة الأصلية، مثل جذور الشجرة في الأرض تماما. ولكل من الإسلام والإيمان أثر في سلوك الإنسان. لقد مر معنا أن الإسلام اسم عام لكل الأديان، ولكنهم غيروها بعد ذلك، كما رأينا في الآيات كلها أن الله عز وجل جعل كلمة الإسلام والإيمان للكل، لكن هم غيروها فجعلوها يهودية تارة ونصرانية تارة أخرى. نعم. وينقسم المسلمون كما مر معنا إلى ثلاثة أقسام: سابقون في الخيرات وهم المقربون، ومقتصدون وظالمون لأنفسهم. هذه هي الأقسام، وهذا الملخص لما مر معنا. هذه مقدمة عن العقيدة الإسلامية في هذا الباب قد انتهى. إن شاء الله ننتقل إلى الإلهيات. أولا الإيمان بالله. ما معنى الإيمان بالله؟ ما هي صفات الله عز وجل؟ ما هي أسماؤه الحسنى؟ ماذا يلحق ذلك؟ الحاكمية لله تبارك وتعالى. كثير من الناس يقول أنا مؤمن، أقول له ما هي صفات الله؟ لا يعرف. لابد للإنسان أن يتعرف على صفات الله العشرين دائما. هنالك حي مثلا، حي، عليم، قادر، مريد، سميع، بصير، متكلم. كل واحد حي بحياة، سميع بسمع، بصير ببصر، مبصر، وهكذا أيضا صاروا. وكذلك تقول إن الله سبحانه وتعالى الوحدانية، فمخالفته للحوادث سبحانه وتعالى قديم. هذه الأشياء ينبغي علينا أن نعلمها الواحدة تلو الأخرى إن شاء الله تبارك وتعالى. فنحن سنبدأ إن شاء الله في دروسنا القادمة بالإيمان بالله تبارك وتعالى، ووجود ربنا سبحانه وتعالى كيف أنه حقيقة ثابتة، والشعور به أمر فطري في أنفس الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى الخير لنا وللمسلمين جميعا. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا يا أكرم الأكرمين، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.